إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الفتح النحل إلى الآية 90، وهي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أتى مباشرة بعد قوله عز وجل في الآية السابقة: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فأن المقصود يعني إن الله يأمر فيما نزله إبيانا لكل شيء كما سبقت الإشارة إليه. فمما نزله الله سبحانه وتعالى إبيانا لكل شيء أنه يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى، يأمر بالعدل. اختلف في المراد بقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، فقيل شهادة أن لا إله إلا الله، وقيل الحق، وقيل استواء الكبيرة والعلانية في العمل لله تعالى، وقيل القضاء بالحق. قال أبو سليمان: العدل في كلام العرب الإنصاف، وأعظم الإنصاف الاعتراف للمنعم بالنعمة. إن الله يأمر بالعدل، يقول الفضلي: وهو القسط والتسوية في الحقوق فيما بينهم، وترك الظلم وإيصال كل ذي حق إلى حقه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قيل أداء الفرائض، وقيل العدل، قيل الإخلاص، وقيل أن تعبد الله كأنك تراه، وقيل الإحسان أن تكون السريرة أحسن من العلانية. يعني بناء على قول الأول في العدل الذي مضى أن العدل هو استواء السريرة والعلانية، أما الإحسان فهو أن تكون السريرة أحسن وأفضل من العلانية. يقول القاسمي: والإحسان أن التفضل بأن يقابل الخير بأكثر منه، والفضل بأن يعفو عنه. وإيتاء ذي القربى يعني صلة الأرحام وإعطاء القرابة لا يحتاجون إليه. وينهى عن الفحشاء أي عما فحش من الذنوب وأفرط خطها كالزنا، وقيل الفحشاء السفر، وقيل ما لا يعرف في شريعة ولا سنة، وقيل ما وعد الله عليه النار، وقيل أن تكون عليه علانية الإنسان أحسن من سريرته. وينهى عن الفحشاء والمنكر يعني كل ما أنكره الشرع، والبغي والظلم والعدوان على الناس. يعظكم أي بما يأمركم وينهاكم لعلكم تذكرون، أي لعلكم تستعظون بمواعظ الله فتعملون بما فيه رضاه عز وجل. قال الحسن رحمه الله تعالى: والله ما ترك العدل والإحسان شيئا من طاعة الله إلا جمعاه، ولا ترك في الفحشاء والمنكر والبغي شيئا من معصية الله إلا جمعه. هذه آية من الآيات الجوامع، من الآيات الجوامع التي أزمن فيها فحوى رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك روى ابن جرير عليه المسعود رضي الله عنه قال: إن أجمع آية في القرآن لخير وشر هذه الآية. إن أجمع آية في القرآن لخير وهو الذي أمر الله به، وشر وهو ما نهى عنه هذه الآية. وروى الإمام أحمد أن عثمان بن مسعود ابن مسعود رضي الله عنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بكلاء البيت بكلاء بيته، فكثر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ألا تنجز؟ فقال: بلى. فجلس، ثم أوحي إليه هذه الآية فقرأها عليه. قال عثمان: كذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني بسبب هذه الآية لما نزلت في هذا الموضع. ولما تليت الآية على أكثر ابن خيفي قال لقومه إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها تكونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تكونوا فيه أجنابا، يعني يحثهم على المسارعة إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الوليد بن المغيرة هذه الآية فقال له ابن أخي أعد عليه فأعادها، فقال له الوليد والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسكت وإن أسفله لمغدد وما هو بقول سفر. وقد نقل أن بني أمية كانوا يصفون عليا رضي الله تعالى عنه في خطبهم، فلما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وعمر بن عبد العزيز يعني من الخلفاء الراشدين إلى تكلم، وهو خامس الخلفاء الراشدين وهو من الخلفاء الأمويين، هو أفضل خلفاء بني أمية. فلما آلت الخلافة طبعا ما هذا معاوية إلى تكلم لأن معاوية صحابي، فلما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أسقط ذلك منها، يعني أسقط من الخطبة كف علي رضي الله عنه وأخاف هذه الآية مقامه، وهو من أعظم مآثره كما ذكر ذلك القاسمي أنه أكثر سب وحاد أو سب عليه على المنبر في هذه الآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الناظم ولعل المعوض بهذه الآية أن تلك ولعل المعوض بهذه الآية عن تلك الهناك لاحظ التطبيق بين ذكر النهي عن البغي فيها وبين الحديث الوارد في أن الناصب المناصب لعلي داره، حيث يقول صلى الله عليه وسلم لعمار وكان عمار الخلفي علي رضي الله عنه قال تقتلك الفئة البارية، بعض الحديث صحيح عمار تقتله الفئة البارية فقتل مع علي يوم 60. فيفهم من ذلك أن الرسول عليه السلام يخبر أن علي له الإسلام الحق وأن من خرج عليه كان باغيا، الذي قتل يعني عمارا كان من الفئة البارية. فكأن عمر بن عبد قام بتفسير سب عليه رضي الله تعالى عنه في هذه الآية الكريمة في خطبة الجمعة لأنه لاحظ أو نظر إلى هذا المعنى ويحمر تقتله الفئة البارية أو تقتلك الفئة البارية، والآية تشتمل على النهي عن ينهاكم عن الفحشاء والمنكر والفجر، واضح؟ فكأنه أشار إلى أن سب علينا على المنبر فجر، والله سبحانه وتعالى فأقام هذه الآية مقام هذا المعوض عنه لكي يعني إيه يشير إلى النهي عن هذا البغي وأن هذا نوعهم من البغي، وأيضا بما فيها من العدل والإحسان إلى ذوي القربى، وكونها أجمع آية لانضراب ما ذكر فيها الله تعالى أعلم. بين الإمام السدوسي رحمه الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة أيضا، فقال ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يأمر خلقه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنه ينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي لأجل أن يستعينوا بأوامره ونواهيه فيمتثلوا أمره ويجتنبوا نواهيه. وحدث مفعول يأمر وينهى بقصد التعميم، يعني يأمر من؟ يأمر كل من يمكن أن يؤمر، إن الله يأمر من يطع الله يأمركم أو يأمر المؤمنين أو يأمر طبقة معينة من الناس، لا حدث المفعول ليعم كل من تبلغه هذه الآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى نفس الإحسان، فحدث المفعول لقصد التعميم. ومن الآيات التي أمر فيها بالعدل قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. ومن الآيات التي أمر فيها بالإحسان قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وللوالدين إحسانا، وقوله وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبذل زكاة في الأرض، وقوله وقولوا للناس حسنا، وقوله ما على المحسنين في سبيل. ومن الآيات التي أمر فيها بإيتاء ذي القربى قوله تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، وقوله وآتي القربى حقه والمسكين ابن السبيل ولا تنسى التبذير، وقوله وآتى المال على حبه ذوي القربى، وقوله أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مسغبة، إلى آخر الآيات. من الآيات التي نهى فيها عن الإحسان والمنكر قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وقوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكتمون الإثم سيجزون بما كانوا يقتربون، والمنكر وإن لم يصرح باسمه في هذه الآيات فهو داخل فيها. ومن الآيات التي جمع فيها بين الأمر بالعدل والتفضل بالإحسان قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فهذا عدل، ثم دعا للإحسان فقال ولئن صبرتم فهو خير الصابرين وهذا هو الإحسان، وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فهذا عدل، ثم دعا للإحسان فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقوله تعالى واذكروا حق الله فهذا عدل، ثم دعا الى الاحسان فقال فمن تصدق به فهو كفارة له، وقال عز وجل ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل فهذا عدل، ثم دعا الى الاحسان فقال ولمن صبر ووقف ان ذلك لمن عزم الامور، وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم فهذا عدل، ثم دعا الى الاحسان بقوله ان تبدوا خيرا او تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، إلى غير ذلك من الآيات. فإذا عرفت هذا فاعلم أن العدل في اللغة الصدق والإنصاف وعدم الجور، فأصل العدل التوسط بين المرتبتين، يعني بين مرتبة الإفراط والتفريط، فمن جانب الإفراط والتفريط فقد عدل، والإحسان مصدر أحسن وهي تستعمل متعدية بالحرف نحو أحسن إلى والديك، ومنه قوله تعالى عن يوسف وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن، وتستعمل متعدية بنفسها بقولك أحسن العامل عمله أي أجابه وجاء به حسنا، والله جل وعلا يأمر بالإحسان بمعنيين المذكورين فهما داخلان في الآية الكريمة، لأن الإحسان إلى عباد الله أحسن رحمة الله صلى الله عليه وسلم الإحسان في حديث كريم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإذا عرفت هذا فاعلم أن أقوال المفسرين في الآيات الكريمة راجعة في الجملة إلى ما ذكرناه كقول ابن عبد الرحمن العبد لا إله إلا الله والإحسان أداء الفرائض، لأن عبادة الخالق دون المخلوق هي عين الإنصاف والصدق وتجنب الإخلاص والتوفيق، ومن أدى فرائض الله عن وجه أكمل فقد أحسن، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي حلف لا يزيد على الواجبات أفلح إن صدق، وكقول سفيان العدل استواء العلانية والسريرة، والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية، وكقول علي رضي الله عنه العدل الإنصاف، والإحسان التفضل، إلى غير ذلك من أقوال السلف والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى يعظكم لعلكم تذكرون، الوعظ هو الكلام الذي تلين فيه أو تلين له القلوب، فإن قيل يكثر في القرآن إطلاق الوعظ على الحوامل والنواهي لعلكم تذكرون، مع أنه ما ذكر إلا الأمر والنهي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وكقوله في سورة البقرة بعد أن ذكر أحكام الصلاة والرجعة ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، وقالت سورة الطلاق أيضا ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وقال في النهي عن مثل قول عائشة رضي الله عنها يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، مع أن المعروف أن تكون بالترغيب والترهيب ونحو ذلك لا بالأمر والنهي، كان هو هنا يورد إرسالا ثم يجيب عنه، هو أنه يكتب في القرآن إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي، مع أن المعروف أن الوعظ إنما يكون بالترغيب والترهيب لا بالأمر والنهي، فما الجواب عن ذلك؟ الجواب أن ضابط الوعظ هو الكلام الذي دليل له قلوب القلوب، واعظم ما دليل له قلوب العقلاء اوامر ربهم ونواهيه، فانهم اذا سمعوا الامر خافوا من سخط الله في عدم امتثاله وطمعوا فيما عند الله من الثواب في امتثاله، واذا سمعوا النهي خافوا من سخط الله في عدم امتثاله فطمع فيما عنده من الثواب في اجتنابه، فحداهم حاجة الخوف والطمع إلى الامتثال، فلا ندخل بهم للطاعة خوفا وطمعا. والفحشاء في لغة العرب الخصلة المتناهية في الكفر، ومنه قيل بشديد الكفر فاحش. الشيطان يعرفكم الفحش ويأمركم بالفحشاء، يعرفكم الفحش يعني يطوركم الفحش ويأمركم بالفحشاء. قيل هي البخل، يقال الشخص شديد البخل الفاحش، يسمى ويطلق انه فاحش. فاحشي معلقته ارى الموت يعتاب الكرام ويرتقي عقيل كمال الفاحش المتشدد. والانكر اسم مفعول انكر، الانكر وهو في الشرع ما انكره الشرع ونهى عنه واوعى فاعله العقاب والذنب. وقد بين تعالى ان الباغيه جرد ضرر فيه على نفسه في قوله يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم، وقوله ولا يحق لكم السيء الا باهله. وقوله للقربى اي صاحب الفراغ من جهه الاب او الام او هما معا، لان اساءه القربى صدقه وصله رحم، والاساءه الاعطاء. فاذا احد المفعولين محذوف، واساءه القربى يعني حفظه، لأن المصدر أضيف إلى المفعول الأول وحدث الثاني، فالأصل والإنساء صاحب الفراغ. قوله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى. ثم بين تبارك وتعالى أمره بالوفاء بالعهد والميثاق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. وأوفوا، قال عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، روى ابن جرير عن بريدة قال نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أسلم بايع النبي على الإسلام، فأمروا بالوفاء بهذه البيعة وأن لا ينقضوها بعد تنفيذها بالأيمان، أي لا يحملنكم قلة المؤمنين وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام. وظاهر أن العهد يتناول كل أمر يجب الوفاء المقتضى مما يلتزمه المرء باختياره كالمبايعة على الإسلام وعهد الجهاد وما التزمه من نذر وما أجتنبه في حدث. وعلى هذا فتخصيص اليمين بالذكر للتنبيه على انه اولى انواع العهد بوجوب الرعايه، فان هنا امر عام للوفاء بالعهود المطلقه، ثم خص اليمين بالذات مع انه من العهود لاعطاء المزيد من الاهتمام ووجوب الرعايه. نعم. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها. التوكيد والتاكيد لغتان فصيحتان، التاكيد او التوكيد. والأصل التوكيد والهمزة بدل. أما الواو في قوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا فهي للحال للفاعل تنقضه، ومعنى كفيلا شهيدا رقيبا. أي نعم. وطبعا هنا قوله عز وجل أيمان بعد توكيدها، بعد توكيدها يعني بعد تشديدها بالعزم القلبي وبالعقل على الإيمان، بخلاف لغو اليمين، خلاف اليمين التي هي لغو، يعني قول الرجل لا والله اجلس والله تعالى والله، دون أن يعقد قلبه عن الإيمان، عن الإيمان والحلف. فهنا إشارة إلى هذا المعنى، بقوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني ليس فيها لغو يمين وإنما تكون عقدتم الأيمان. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي سبيلا رقيبا. إن الله يعلم ما تفعلون، وهذا فيه ترغيب وترهيب. وفي الآية الحق على البر في الأيمان، وجلي أنها فيما هي قبل ورثه وهي بر إيمانه أيمانه وحلفه، إلا إذا كان حلفه على شيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحالة الخير في نص هذه الأيمان، كما الحلف مثلا أن يقطع رحما أو حلف لا يتفق على فلان أو غير ذلك مما يحدث الإنسان فيه، فيكون الحلف يعني مانع الإنسان الخلق. فهذا بالعين عنه في قوله تعالى ولكن أعوذ الله عرفة بإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بينكم، لا تجعلوا اسم الله الذي حلفتم به مانعا وعائقا عن أفعال الدرس، ولكن انقض هذا اليمين وافعل ما هو الخير كما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني وكفرت عنها. وتواتر: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينه. فالحديث في معنى والآية في معنى آخر فلا تعارض كما توهم بعض الناس، يعني بعض الناس قد يقولون أنا لا يمكن أن أتراجع عن اليمين، أنا حلفت أن أزوره أو حلفت أن أفعل أن أدخل المسجد مثلا، ويحتج بهذه الآية الكريمة ويقول تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. يقول لا، في الآية في موضوع والحديث في موضوع آخر، فلا تعارض بين الآية والحديث، الحديث في معنى والآية في معنى آخر. يعني الجبر في الأيمان فيما فيه طاعة وبر وتقوى، الآية تحصلنا على الوفاء في الأيمان الذي فيه بر وضعف وتقوى، أما الحديث فيظهر لأنه إن كان الحديث على شيء مما هناك ما هو خير منه فلا يمنعنك الحديث من أن تفعل هذا الذي هو أفضل والذي هو خير، فتنقل يمينه في هذه الحالة وتحنث وتكفر عن اليمين وتأتي الذي هو خير ولا تجعل الله سبحانه وتعالى عرضة لهذا اليمين. يقول الجزي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عباده أن يوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وظاهر الآية أنه كامل لجميع العهود فيما بين العبد وربه وفيما بينه وبين الله، وكرر هذا في مواضع أخرى في قوله في الأنعام واصطادوا إليه، وقال في الإصلاح: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وبين في مواضع آخر أن من نقض العهد فإنما يضر بذلك نفسه، وأن من أوفى به يؤتيه الله الأجر العظيم على ذلك في قوله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه الأجر العظيم. وبين في مواضع آخر أن نقض الميثاق يستوجب اللعن، قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ثم يقول تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، قيل الإشارة هنا إلى امرأة دعية اختلف اسمها، فقيل هي ريطة بنت عمرو المرية ولقبها الزعراء، امرأة من أهل مكة، وكانت معروفة عند المخاطبين فعرفوها بوصفها، فصفتها عرفت عن فكرة مكة. ولا تكون كالتي نقضت غزلها، إنك تعرفونها وهي مشهورة عندك عند العرب، كالتي نقضت غزلها كانت معروفة عند المخاطبين فعرفوها بوصفها، ولم يكن لها نظير في فعلها ذلك، كانت متناهية الحب ترجي الخبز أو السوق فتقسمه ثم تأمر جاريتها بتقصيره وتنقض هذا الذي بنته أو نتجته أو غزلته. فيقول تعالى بعد ذلك: أمر بالوفاء اليمين وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد تنقيضها وقد جعلت الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكون أوفوا ولا تكون التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نعم، قوله التي نقضت غزلها هنا نقضت بمعنى تنقض، التي تنقض غزلها تماما كقوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة، بمعنى إيه؟ وينادي أصحاب الجنة. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، يعني من بعد إبرام أنكاثا أي أنقاضا، تأكيد لوجوب الوفاء وتحريم النقض، أي لا تكون في نقض الأيمان كالمرأة التي أنحت على غزلها بعد أن أحكمته وأفردته فجعلته أنكاثا أي أنقاضا ظنونا منها وحمقا. ففي التمثيل إشارة إلى أن ناقض يمينه خارج من الرجال الكمل داخل في جمرة النساء بل في أثناهن وهي الخمقاء، تمثيل إشارة إلى أن ناقض يمينه خارج من الرجال كمل داخل في جمرة النساء بل في أثناهن وهي الخمقاء.
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم بغلا بينكم، بغلا يعني بغلا ومكرا وخديعة، وكل شيء دخله عيب فهو مدخول وفيه بخل. قال مجاهد تتخذون أيمانكم دخلت بينكم، حال المضمير في قوله تعالى ولا تكونوا، أي لا تكونوا مشابهين لامرأة هذا جهلها، حال كونكم متخذين أيمانكم مفسدة بينكم أو مفسدة بينكم، لا تكونوا كالتي نفقت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أن تكون أمة هي أرضى من أمة، يعني لأن تكون أمة، لأن تكون أمة هي أرضى من أمة، أرضى بمعنى أغنى، أغنى أو أكثر، أن تكون أمة هي أرضى من أمة. قال مجاهد كانوا يخالفون الخلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز، فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك، فنهوا عن ذلك، أغنى دون الحلف مع خليفة معين، فإذا لم يكون قبيلة أخرى أقوى وأعز من هذه الأولى فينقضون في حال الحلف مع الأوائل، ثم يرجعون إلى الأم التي هي أرقى، هي أعز أو أقوى أو أكثر أو أبلغ. واضح؟ هذا معنى قوله تعالى تتخذون أيمانكم، تنقضون الأيمان حال كونكم تتخذونها أيضا دخلا بينكم، أن تكون يعني للمكر والخديعة والثغر بينكم، أن تكون أمة يعني بسبب أن تكون أمة هي أرقى من أمة، أي سبب أن تكون جماعة كقريش هي أسلم عددا وأوفر مالا من جماعة كالمؤمنين. هذا تفسير آخر، أن تكون أمة هي أرقى من أمة، أن تكون قريش أقوى وأكثر عددا من وأوفر مالا من جماعة كالمؤمنين. إنما يبلوكم الله به، إنما يبلوكم الله به، يعني أي يعاملكم معاملة من يختبركم بكونهم أرقى لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وما عقدتم على أنفسكم ووكدتم من أيمان البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم تغفرون بكثرة قريش وثروتهم وقوتهم وقلة المؤمنين وكفرهم ورعبهم. إنما يبلوكم الله به، هذا ابتلاء وامتحان ومسخرة تعالى. وفي قوله تعالى إنما يبلوكم الله به، هذا الضمير في قوله به قيل الهاء تعود إلى الكثرة، يعني إنما يبلوكم الله بالكثرة، وربما يقول بعض كانت الكثرة هي المقصودة، يعني ده الجواب عن قوله به، فكانت المقصودة الكثرة إن كان يقول إيه إنما يبلوكم الله فيها، أما الجواب لمرى التأنيس، التأنيس هنا حكيتك طيب مجازي، ممكن نعبر فيها عن إيه نعبر عنه بالمذكر، إنما يبلوكم الله به مثل الصياح والصيحة، إنما يبلوكم الله به أن يختبركم الله بالكثرة، فالكثرة ليس تأنيسها حقيقيا فحُدلت على معنى التنفيذ، أو إنما يبلوكم الله به أي بالعهد بدلالة الأيمان عليه، من أين فهمنا أنه العهد؟ لأن الأيمان تدل على العهد، أو إنما يبلوكم الله به يعني بالوفاء، بالوفاء على القضاء. المعنى لا تنزلوا بخوف لقلتهم وكثرتكم، أو قلتكم وكثرتهم وقد غرمتموهم بالأيمان، وقد غرمتموهم بالأيمان، حلفتم لهم ووكلتم الأيمان وخصم العهود، فلم تبي أن تستجروا الأيمان وانحلف باسم الله سبحانه وتعالى سببا لخديعة الناس ويعني المكر بهم والغدر بهم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أن تكون أمة هي أرقى من أمة، إنما يخلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، أي فيتميز المحق من المبطل بما يظهر من درجات الثواب والعقاب، وهو إنذار وتحذير من مخالفة ملة الإسلام، يعني كأنه أمر في الثبات عن الإسلام الذي بايعتم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو علي السجاني من أئمة الشافعية في هذه الآيات أصل لما يقوله أصحابنا من إبطال الثورة، لأن الله تعالى ذم من أعاد على الشيء بالإفساد بعد إحكامه، ثم قال تبارك وتعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي حنيفة مسلمة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون أي في الدنيا. هذا يعني تسألن سؤال تفتيش ومجازات لا استفسار ولا تحرم، وهو المنفي في غير هذه الآية أو في موقف ثم مرسول موقف كما مر. وقوله تعالى: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذا صريح في تكذيب القدرية، حيث أضاف الإسلام والهداية إليه وعلقهما بمشيئته ولو شاء الله. هذا نص صريح في تكذيب القدرية. ثم يقول تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هذه الآية الرابعة والتسعون، الرابعة والتسعون. وهذه الآية يعني أبشركم برقمها كي يسهل رجوعكم إليها إذا احتجتم إلى تفكيرها. قدم قيدا لمن هي عنه تأكيدا عليهم ومبالغة في قبح المنهي: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها، أي فتذل أقدامكم عن محجة الحق بعد رجوع في هذه، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. تذوقوا السوء أي ما يسوءكم في الدنيا بما صددتم عن سبيل الله بصدوركم عن الوفاء أو بفضلكم غيركم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قوله تعالى هنا: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، طبعا سبق في الآية في الآية التي قبل هذه يعني الآية رقم 92 نهى عن اتخاذ الأيمان دخلا بيننا ضمنا، لأنه قال: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. قلنا إعراب تتخذون أيمانكم دخلا بينكم هنا إيه؟ حال جملة حالية، يعني لا تفعل ذلك متخذين أيمانكم دخلا بينكم. فنهى عنها هنا ضمنا ثم أفردها بالنهي المستقل تأكيدا عليهم والمبالغة في قبح المنهي عنه: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها. هنا إشارة إلى معنى مهم جدا: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. قلنا الدخل هو الزغل والغل والخديعة والمكر، وكل شيء دخل أو عيب فهو مدخول أو هو فيه دخل دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها، يعني لا تخدعوا الناس، تأخذون العهود والمواثيق تحلفون وتعاهدون ثم تكذبون بعد ذلك بسبب من أسباب مثل ما ذكر الله أن تكون أمة هي أرض الأمة فتميل إلى الأقوى وتنقض العهد مع الظالم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لأنكم إذا عاهدتم مثلا الكفار، لأن الأمر كلنا بالعهود مع عمومها أو بالعقود كلها، سواء عهد البيعة الكتاب اليمين النفس الحلف عهد مع الكفار كالأحلام أو غير ذلك. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أي تخدعوا بها الناس فتذل قدم بعد ثبوتها، إشارة إلى آثار وعواقب خداع الناس عن طريق اليمين والحلف والعهود. أول عواقب وأول ثؤم خداع الناس عن طريق اليمين والحلف أنكم تنتهون إلى الخطأ والزلل فتذل قدم بعد ثبوتها، فتذل قدم بعد ثبوتها، فهذا قد فيه ليس اسم الفسوق بعد الإيمان، فتذل قدم بعد ثبوتها. عاقبة أخرى من شؤم اتخاذ اليمين دخلا ولخداع الناس وتذوق السوء بما صدرت وإعلامكم على العقاب بسبب ماذا؟ بما صددتم عن سبيل الله. حقيقة هذه الآية تحتاج شرحا مطولا جدا، نحن في أمس الحاجة إلى فهمها فهم صحيح، وأنا ما رأيت الفاطمية قد يعني وفاها حقها بصورة مفصلة، وإن كان ابن كثير أشار إلى هذا المعنى الذي نشير إليه. يقول: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، لأنكم إذا عاهدتم هؤلاء الكفار كان بينكم وبينهم عهود وحلفتم ووضحتم الأيمان والعقود ثم رأوكم تنقضون هذا الفرق، تنقضون هذا الهروب، تغلون اسم الله والحلف ذات خداعه. ماذا يقول هؤلاء الكفار حينئذ؟ يقولون: لو كان في دينهم خير ما لما غدروا ولما قالوا ولما استغلوا اسم الله هذا الاستغلال فتذل قدر بعد وجودها معصية في قلوب أنفسهم، لكن المعصية الثانية فقط الآخرين أو بصورة أخرى تشويه الإسلام في عيون الآخرين، وبالتالي يترتب عليه تنفيرهم عن الدخول في دين الإسلام وتنفيرهم في الإسلام، لأنهم يقولون لو كان هذا الإسلام فيه خير لما فعل المسلمون معنا ذلك، فتكونون فتنة لهم تصدوا لهم عن سبيل الله، تتسببون في نفورهم من دين الإسلام ودين الله عز وجل، ولكم عذاب عظيم في الآخرة، فذلكم تكون هذا السوء في الدنيا ثم لكم عذاب عظيم في الآخرة. هذا يدل على يعني على أن الإنسان ينبغي أن ينضبط في تصرف هذه قصر ما يترتب عليه فتنة الآخرين بالدين. صحيح هم يطالبون بأن يعني حتى المسلمين عاصي المسلمين الذين هم يعني لا يلتزمون بكل أوامر الدين عند تعامل المتدين معهم ينبغي أن يكون حذرا ولا يتصرف تصرفات تفكره عن دينه، يقول لو كان التغير فيه خير لما غدر بي ولما خدعني باسم الله وبالحلف بالله وبالايمان والمواثيق الكريم وبحث ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. ما هنا مانع ما بما صددتم عن سبيل الله مصدريه صحيحه، لذلك قلنا في التفسير بما صددتم يعني بصدودكم عن الوفاء او بصرفكم غيركم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم اي في الاثر. يقول تنكير قدم فتدل قدم بعد حدوثها للإذان لأن زلل قدم واحدة عظيم فكيف بأقدام كثيرة. وأشار في البحر إلى نكتة أخرى قال الجمع تارة يلحظ فيه المجموع، فالبحر هنا تفكر البحر ليه أي بحر البحر المحيط لمن؟ لأبي حيان الأندلسي البحر. أشار في البحر إلى نكتة أخرى قال الجمع تارة يلحظ فيه المجموع مجموع فيؤتى بما هو له بطرف فيؤتى كل واحدة منهم متكأ. هل كل جماشة متكأ واحد؟ لا، أعتدت لهن متكأ يعني كل واحدة منهن متكأ. ولما كان معنا لا يفعل هذا كل واحد منكم أفرد قدم مراعاة لهذا المعنى، فأنا معنى قولي فتزل قدم يعني كل واحد منكم منهي عن أن يفعل هذا الفعل. ثم قال وتروق الصور مراعاة لفظ الجمع خروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعبون. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا أي بعهد الله وبيعة رسوله صلى الله عليه وسلم عرضا من الدنيا يسيرا. وهو ما كانت قريشا إن ارتدوا إنما عند الله هو خير لكم أي من إظهار ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد تعليل للخبريه بطريق الاستثناء. اي خبريه؟ اي نعم انما عند الله وخير لكم جمله خبريه كثرت بعدهم بشرت تعليل انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. لماذا؟ لان ما عندكم ينفد وما عند الله باق هذا ما فلذلك تكون فيها عند الله انما عند الله هو خير لك. ثم قال ما عندكم ينفذ ما عند الله خير لكن لأن ماذا؟ لأن ما عندكم ينفذ وما عند الله باق اي ما عندكم اما تتمتعون به يفرغ وينقض فانه الى اجل معدود مخصور مقدر متناه وما عنده تعالى من ثوابه لكم في الجنه باق لا انقطاع له فانه دائم لا يحول ولا يزول. ولنجزين الذين صبروا اجرهم اي على اذى المشركين ومشاق في الاسلام باحسن ما كانوا يعملون اي بجزاء احسن من اعمالهم. قوله تعالى ما عندكم ينفد يقول السلفي بين جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان ما عنده من نعيم الجنه باق لنا كقوله عطاء غير مجدود وقوله ان هذا لرزقنا ما له من نفاد وقوله ويذكر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا الى غير ذلك من الايات. قوله تعالى ولنجزين الذين صبروا اجرهم بما كانوا يعملون بين في ايه اخرى انه جزاء بلا حساب انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. استنبط بعض العلماء من هذه الايه الكريمه ان فعل المباح حسن لأن قوله في هذه الآية بأحسن ما كانوا يعملون صيغة تفضيل تدل على المشاركة والواجب أحسن من المندوب والمجهود أحسن من المباح، فيجازون في الأحسن الذي هو الواجب والمجهود دون مشارك لما في الحكم وهو المباح. لأن الحسن ينقسم إلى حسن وأحسن، ومن ذلك قوله تعالى تأخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، فالجزاء المصروف عليه في قوله تعالى وإن عاقبتم فاعتدوا بمثل ما عوقبتم به، المذكور في قوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين أحسن، وهكذا. ثم قال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد منه تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل التابع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من ذكر أو أنثى وهو ثابت على إيمانه إلى الموت وهو مؤمن، يعني في حسن الخاتمة أن يثبت على ذلك إلى الممات، لأن يحييه الله تعالى حياة طيبة. قال المعلمي أي فيتنزه بعمله في الدنيا فوق تنزه صاحب المال والجاه، يعني يرى ويحس بحلاوة الطاعة وحلاوة ذكر الله هذا في الدنيا، ولا يكثر تنزه إعثاره حتى لو كان قصيرا أو لا مال له أو مبتلا، فإنه رغم وجود هذه الابتلاءات إلا أن ذلك لا يبطل تنزه بطاعة الله سبحانه وتعالى. إذ يرضيه الله أو إذ يرضيه الله بقسمته، فالله سبحانه وتعالى يخلق في قلبه الرضا والقناعة وتقبل ما قسم الله له، فيقنعه ويقل اهتمامه بحفظ المال وتنميته، لا يهنأ عيشه بالمال والجاه، يتكلم معه المال والجاه لكنه يتعذر به، لهذا يزداد حرصا وخوف ثواب، يزداد حرصا على جمع هذا المال وحمايته ويشفق ويخاف من ان يفوته ويذهب منه، فيجزون بالاحسن في الاخره، فلا يقال لهم اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، المؤمنون لا يقال لهم الاخره اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، انما يقال هذا الكفار، بل يكمل جزاء اعمالهم الادنى بحيث يلحق بالاعداء. ثم يقول القاسمي وعندي ان الحياه الطيبه هي الحياه التي فيها ثلج السرور بلذه اليقين وحلاوه الايمان والرغبه في الموعود والرضا بالقضاء وعتق الروح مما كانوا يستعبدون له والاستكانه الى معبود واحد والتنور بسر الوجود الذي قام به وغير ذلك من مزاياه المحرره في مواضعنا هذا في الدنيا، اما في الاخره فله الجزاء الاحسن والثواب الاوفى. يقول القسطنطيني رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن كل عامل سواء كان ذكرا أو أنثى عمل عملا صالحا فإنه جل وعلا يقسم ليحيينه حياة طيبة وليجزينه أجره بأحسن ما كان يعمل. يقول اعلم أولا أن القرآن العظيم دل على أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور، هنا يفسر معنى قوله تعالى من عمل صالحا، من عمل صالحا ما شرح وتفسير من عمل صالحا، ما هي مقومات وشروط وأركان العمل الصالح. فاعلم أن القرآن العظيم دل على أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور، الأول موافقته لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو التوحيد طريق الموصلة إلى الله، ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا طريق النبي في القرآن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني واتبعوا الله، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال عليكم لمن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الشرك، فاذا هذا قصد الابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني ان يكون خالصا لله تعالى، لان الله جل وعلا يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما كنتم من دونه، يعني ان تكون النيه لله عز وجل، وفي ذلك حديث انما الاعمال بالنيات. الشرط الثالث ان يكون مبنيا على اساس العقيده الصحيحه، يعني ان يكون العامل لهذا العمل الذي جمع الاخلاص والاستباق لابد ان يكون مؤمنا، لابد ان يكون العمل صادرا عن مؤمن مبنيا على عقيده صحيحه، لان الله يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فقيد ذلك بالايمان، ومفهوم مخالفته انه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح، فقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات كثيرة كقوله في عمل غير المؤمن، قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لماذا؟ لأنه كان على غير الإيمان. فقال أيضا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال عز وجل ومثل الذين كفروا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت فيه الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقوله أعمالهم كسراب يقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء ولم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة، هذا قطر من الله سبحانه وتعالى، فلا نحيينه حياة طيبة. اختلف العلماء في المراد بالحياة الطيبة في هذه الآية الكريمة، فقال قول لا تطيب الحياة إلا في الجنة، لا يمكن أن تكون لك حياة طيبة إلا في الجنة، فهذه الحياة الطيبة في الجنة، لأن الحياة الدنيا لا تخلو من المصائب والأكثار والأمراض والآلام والأحزان ونحو ذلك. وقد قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان بالضبط هي كلمة الحياة، بس دي مذكر ودي مؤنث، الحياة مؤنث والحيوان مذكر، لكن هما في معنى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، والمراد بالحيوان الحياة. وقال بعض العلماء الحياة الطيبة في هذه الآية الكريمة في الدنيا، وذلك لأن يوفق الله عبده إلى ما يرضيه ويرزقه العافية والرزق الحلال، كما قال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال العلامة السدي رحمه الله تعالى وفي الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بالحياة الطيبة في الآية حياته في الدنيا حياة طيبة. هو ما هي هذه القرينة؟ طب نعم اطرح يعني خلاص الكلام الصحيح، لكن عايزين نطرحه على ضوء الكلام قلنا قبل كده الاسبوع الماضي. صحيح احسنت. يعني هنا في احتمال ان تكون لو قلنا فلنحيينهم حياة طيبة، لو قلنا ان هذا في الاخرة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، هذا ايضا يكون في الاخرة في دار كذا، فيكون هذا ايه تكرارا تكرارا تكرار، تكون فائدة ايه التوكيد. لكن اذا قلنا ان فلنحيينهم حياة طيبة في الدنيا ثم ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون في الاخرة، فيكون هذا ايه تأثيرا. وسبق أن ذكرنا الأسبوع الماضي لأنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأثير فيترجح أنه على التأثير، لأن ذلك يختلف معنى جديد فيطرحه علامة التوكيد هنا ويبينه. يقول وتلك القرينة التي تؤيد القول بأن الحياة طيبة حياة طيبة في الدنيا هي أننا لو قدرنا أن المراد بالحياة الطيبة حياته في الجنة في قوله فلنحيينه حياة طيبة، صار قوله ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تكرارا معه، لأن تلك الحياة الطيبة هي أجر عملهم، بخلاف ما لو فكرنا أنها في الحياة الدنيا فإنه يطير المعنى فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة ولنجزينه في الآخرة بأحسن ما كان يعمل وهو واضح. وهذا المعنى الذي دل عليه القرآن تؤيده السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت، وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فكروها بالرزق الحلال الطيب، هذا من الحياة الطيبة أن يرزق العبد رزقا حلالا طيبا. وعن علي رضي الله عنه أنه فكرها في القناعة، يعني ممكن يكون معه شيء قليل لكن مرسل له في قلبه الرضا والقناعة، ويمكن يكون معه مال كثير ويعذبه الله بهذا المال بتثبيت خلقه وخوفه وحزنه عليه وخوفه من ان يسلم. اي نعم. وقال الضحاك هي الرزق الحلال والعباده في الدنيا، وقال الضحاك هي العمل بالطاعه والانتظار بها وجعلت قره عيني في الصلاه. والصحيح ان الحياه الطيبه تشمل هذا كله كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن سنابين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كتابا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كتابا وقنعه الله بما آتاه. وفي حديث آخر: قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيسوه كتابا وقنع به. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. فقوله يعطى بها في الدنيا يدل على أنه هذا جزاء عمل الصالح أن يعطى له في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وأما الكافر فيطعمه في حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. هذا رواه الإمام أحمد ومسلم. وهذه الأحاديث ظاهرة في ترجيح القول لأن الحياة الطيبة في الدنيا، لأن قوله أفلح يدل على ذلك، لأن من نال الفلاح نال حياة طيبة. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم يعطى بها في الدنيا يدل على ذلك أيضا. وابن كثير إنما ساق الأحاديث المذكورة لينبه على أنها رجح القول المذكور والعلم عند الله تعالى. ثم يقول السنسي رحمه الله: وقد تخرف الأصول أنه إذا دار الكلام بين التوجيه والتأثير رجح حمله على التأثير، وإليه أشار في مراتب السعود جامعا له مع نظائر يجب فيها تقديم الراجح من الاحتمالين بقوله: كذاك ما قابل مع اعتمالي من التأخر والاستثمار ومن تأسس عموم وبقى الأفراد والإشراق مما يلتقى، كذاك تصيب لإيجاد العمل بما له رجحان مما يفتح. فالثانون قوله: كذاك ما قابل مع اعتمالي من التأخر والاستثمار. التأصيل يقدم على الإيه؟ على التوثيق او على الزياده. ثم شرح طبعا هذا الجزء من مراقب فوز وذكر قول ابي حيان في البحث والظاهر قوله تعالى: فلنحيينه حياه طيبه ان ذلك في الدنيا، وهو قول الجمهور ويدل عليه قوله: ولنجزينهم اجرهم يعني في الاخره. ثم قال تبارك وتعالى: فاذا قرانا القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولوا له والذين هم به مشركون. قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فيه عدة أقوال. الأول: إذا قرأت القرآن يعني فإذا أردت قراءة القرآن تذكرها. فإذا قرأت القرآن فإذا أردت قراءة القرآن. ومثله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ظاهرها إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة وصليتم فاغسلوا وجوهكم. هذا كده اغسلوا وجوهكم، هل هذا صح؟ لا، معناها إيه؟ إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومنها قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يعني يسألون أيهما قبل، يعني معناها إيه إذا سألتموهن متاعا؟ إذا أردتم أن تسألوهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. مثلا مثل ذلك قوله تعالى: إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. غيرها الماضي، لكن المقصود بها إيه؟ المقصود بها إذا أردتم أن تنادوا الرسول صلى الله عليه وسلم. مثله في اللغة: فأن تقول إذا أكلت فقل بسم الله. هل إذا فرغت؟ لا، إذا أردت أن تأكل فقل بسم الله. وكذلك الحديث: لو أن أحدا إذا أتى أهلك، إذا أتى الحديث، يعني المقصود إذا أردت. هذا هو القول الأول: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. قول آخر: إنه على ظاهره، وهو لأن الاستعانة بعد القراءة وحكي عن داود. حكي عن داود: فإذا قرأت القرآن يعني بعدما تقرأ استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل قول ثالث: إنه من المقدم المؤخر، مقدم لكنه مؤخر، يعني معناها: فإذا استعذت بالله فاقرأ، فإذا استعذت بالله فاقرأ، فهذا من المقدم المؤخر. وأصح الأقوال القول الأول، وهو أن تذكرها: إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنه ليس له سلطان. قيل يعني ليس له سلطان بمعنى التخلص، إن السلطان معناه التخلص ومعناه الحجة. فعلى القول بالتخلص فيه أول الثلاث: إنه ليس له سلطان يعني ليس له تخلص، إما المراد أنه ليس له سلطان بحال بقوله تعالى: إن هدائي ليس لك عليه السلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الوجه الثاني: ليس له عليه التخلص لاستعاذته منه، الوجه الثالث انه ليس له تصرف, يعني ليس له قدره على ان يحملهم على ذنب الله وخطاه. اما الوجه الثاني بتفسير سلطان بمعنى الحجه, يعني ليس له حجه على ما يدعوهم اليه من المعاصي, ليس له حجه على ما يدعوهم اليه من المعاصي والمخالفات. يقول القاضي رحمه الله تعالى: لما كان القران هو الذكر الحكيم والحق المبين, وكان لكل حق محارب وهو شيطان الجن او الانس يثير الشبهات بوساوسه ويفسد القلوب بذكائه, امر صلى الله عليه وسلم بان يستعيذ بالله ويلتجئ اليه عند تلاوه القران من وسوسته, لان قوه الانسان تصرف عن دفعه بسهوله, فيحتاج الى الاستعانه عليه بالله والنياب بجواره منه. وقد بين قوله تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى قرا ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته, فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه الآية بينت أن هذه عادة الشيطان إثر ما يتلوه كل نبي على أمته من الأحكام المتجددة التي يوحي بها لسعادة البشر, أنه يحور على الأمراض ويسعى لهدم ما أقيمت لأجله, وإن الله يحكم آياته وينسخ شبه الشيطان ليحق الحق ويبطل الباطل. فلما كانت هذه عادته ولها من الاثر ما لها, يحتيج الى الاستعاذه به تعالى منها عند قراءه الوحي ونذر تعاليه, لان القران استيقان ابراهيم يكره الوحي ويريد ان يحول بين الناس وبين الوحي, لذلك اذا اردت ان تقرا هذا الوحي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لان الايه: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا ايه إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذه عادة الشيطان مع كل واحد ومع كل نبي. فبالتالي قل بالله ونستعين بالله ونستعين به من الشيطان الرجيم عند تلاوة هذا الوحي. نعم. ثم بين تعالى أن أثر وسوسته إنما يكون في من له سلطان عليه, أي تفضل وأوليائه المتبعين خطواته, سلطان فقط على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. واما الذين امنوا وتوكلوا على ربهم فصبروا على المكاره ولم يبالوا بما يلقون في سبيل الجهاد بالحق من العثرات فليس له عليهم سلطان, فهم يضادون امانيه ويهما يلقيه, لان ايمانهم يفيدهم فيه والتوكل على الله يفيدهم التقويه بالله فيمنع من معانده الشيطان وقوه تاثيره. والرجيم من اوصاف الشيطان الغالبه, أي الملعون المرجوم باللعنة أو المفروض أو المرجوم بالكواكب. وقد إنما سلطانه على الذين يتولونه أي يطيعونه والذين هم به مشركون. الضمير به يعود إلى الله سبحانه وتعالى, والذين إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يعني إذا كانت الباء للتعدية يعني فالمقصود ايه؟ الذين هم من اجله مشركون بالله, من اجل الشيطان مشركون بالله, او انباء تكون للشياطين والذين هم به مشركون بسببه, يبقى الهاء تعود على الشيطان, والذين هم به للشيطان مشركون بسببه, يعني هم بإشرافهم ابليس بالعباده مشركون بالله تبارك وتعالى, اي بفتره الدين. ورجح اتحاد الضمائر, كان هذا القول الثاني ارجح ان الهاء تعود الى الشيطان. لماذا؟ لان الضمائر في الايه كلها تعود الى ابليس, انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون, فالامر انها تعود الى ابليس. في الايه مشروعيه الاستعاذه قبل القراءه, وهو شامل لحاله الصلاه وغيرها, وقال قوم بوجودها لظاهر الامر, وسرها في غير النبي صلى الله عليه وسلم التحصن به تعالى ألا يركز الشيطان القراءة وألا يمنع من التذكر والتذكر. أي نعم. هذا الكلام في جملة ذكر الشيخ أيضا, يقول أظهر القولين في هذه الآية الكريمة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, أن الكلام على حسب القراءة, أي فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. أي نعم. زي حديث مثلا: كان إذا دخل الخلاء قال كذا, كان إذا دخل خلاء قال كذا, هل معناه إذا دخل يعني يدخل مكان الخلاء ثم يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث مثلا وهو داخل خلاء؟ لا, إذا دخل خلاء يعني كان إذا يدخل يقول الكوفي: وليس المراد انه اذا قرأ القرآن وفرغ من قراءته استعاذ بالله من الشيطان كما يفهم من ظاهر الآية، وذهب اليه بعض اهل العلم. والدليل على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة في القرآن وفي كلام العرب لدلالة المقام عليه، كقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي أردتم القيام إليها كما هو ظاهر. وقوله: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم، أي إذا أردتم أن تتناجوا فلا تتناجوا بالإثم، لأن النهي إنما هو عن أمر مستقبل يراد فعله، ويصح النهي عن فعل المضى والقضى كما هو ظاهر. وظاهر هذه الآية الكريمة الاستعانة من الشيطان الرجيم واجبة عند القراءة، لأن صيغة تفعل للوجوب كما تقرر في الأصول. وقال كثير من أهل العلم إن الأمر في الآية للنجب أو للاستحسان، وحكى عليه إجماع أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة. وظاهر الآية أيضا الأمر بالاستعانة عند القراءة بالصلاة لعموم الآية، والعلم عند الله تعالى. ثم قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. حين بين هذا قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقوله: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، وقوله: وما كانت إلا ليعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فيها، وقوله: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. اختلف العلماء في معنى السلطان في الآيات، فقال أكثر أهل العلم هو الحجة، أي ليس للشيطان عليه الحجة فيما يدعوهم إليه من عبادة الأوثان. وقال بعضهم: ليس له سلطان عليهم، أي تسلط وقدرة على أن يوقعهم في ذنب لا توبة منه. وأظهر الأقوال في قوله: والذين هم به مشركون، أن الضمير عائد إلى الشيطان لا إلى الله، ومعنى كونه مشركين به هو طاعتهم له في الكفر والمعاصي، كما يدل عليه قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقوله عن إبراهيم: يا أبت لا تعبد الشيطان. وأما سلطانه على الذين يتولونه، إنما سلطانه على الذين يتولونه، فما هو السلطان؟ هو ما جعلوه له أنفسهم من الطاعة والإتباع والولاء،